بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس في بيت من بيوت الله سبحانه، نتدارس شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمائله وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله وسلم وبارك عليه. إخوتي الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم له منة عظيمة علينا، بل هو صاحب أعظم منة من البشر علينا، وهو صاحب أعظم حق بشري علينا. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقتدي به وأن نأتسي به، وجعل حبه إيمان، إذ لا يكمل إيمان العبد إلا بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان العبد إلا بحبه صلى الله عليه وسلم، فحبه من علامات الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن على حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون أعظم محبة تبذل لإنسان، حبه بعد حبنا لله سبحانه وتعالى، إذ أن أعظم محبوب عندنا على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. حب لا يساويه حب محبوب آخر، بل لا يجوز أن تحب محبوبا كحبك لله، فإن ذلك شرك. يقول الله جل في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإذا أحببت محبوباً كحبك لله جعلته نداً لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً لله. إذن أعظم محبوب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، لا نحب أحداً كحبنا لله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل هو الذي يحب الحب المطلق من أجله، هو سبحانه وتعالى يحب لذاته سبحانه، وكل محبوب سواه إنما يحب من أجله هو سبحانه. حتى حبنا لرسول الله، نحن لما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أجل الله، لأنه رسول الله. إذن أعظم محبوب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، لا نحب أحدا كحبنا لله، وإلا كان ذلك شركا. بعد الله عز وجل أعظم محبوب هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نحب أحدا كحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحب أحدا من البشر كحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الأب ولا الأم ولا الإبن ولا حتى النفس، حبك لرسول الله ينبغي أن يكون أعظم من حبك لأبيك، أعظم من حبك لأمك، أعظم من حبك لولدك، أعظم من حبك لذاتك التي بين جنبيك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. ثم ضرب على صدري فقال: لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. ولذلك كان حب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبا عظيما يفوق حب المال والأهل والولد بل والنفس. خرج الصديق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا وما ترك لأهله شيئا، أخذ كل ماله معه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يدخل أبو قحافة والده رضي الله عنهما على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فيثرب عليها ويعنف، إذ أن أباها خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك لهم شيئا. قالت: بلى يا أبتاه، قد ترك لنا مالا كثيرا. قال: أين هو؟ فأخذت حجارة وضعته في كوة كان أبو بكر يضع ماله في تلك الكوة، وغطته بثوب، ثم أخذت بيد جدها لأنه كان قد عمي، ووضعت يدها على ذاك الثوب، فوضع يده وإذا به يرى تلك الحجارة تحت الثوب، فظنها دنانير ودراهم. قال: إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، ووالله ما ترك لهم درهما واحدا، أنفق كل ماله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويوما أراد عمر أن يسابق أبا بكر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فأتى عمر بشطر ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر. أتى بشطر ماله ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر بماله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل منهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، بأهله، بماله، بولده. أم حارثة يقتل ولدها في سبيل الله يوم بدر، وكان وحيدها، ليس لها من الولد إلا ابنها حارث، قتل يوم بدر. فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ألا تخبرني عن حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك ترى ما أصنع، يعني من البكاء والوجل على ولدها. فقال لها: أهبلتي، أهي جنة واحدة؟ إنما هي جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. تصبر، تصبر من أجل الله، من أجل دين الله، من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تخرج المرأة بعد أحد وقد أصيبت في زوجها، في ولدها، في أبيها، في أخيها، تخرج وقد بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب، فتقول: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهي تستقبل الناس، فيقال لها: قتل زوجك. تقول: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها: قتل أبوك. فتقول: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها: قتل ابنك. تقول: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها: هو بحمد الله بخير. تقول: أرونيه. تنظر إليه فتقول: كل أمر بعدك جلل يا رسول الله، يعني هين، كل أمر بعدك هين، لئن سلمت فكل الناس قد سلموا. إذا سلمت أنت فلا نبالي بمن هلك بعدك يا رسول الله. يرمي أبو طلحة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا راميا، ويحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه، بجسده، فيغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي خلفه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يرمي عن رسول الله وكان راميا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينحني وينظر من خلف أبي طلحة ليرى موضع رمي نبل أبي طلحة، فيقول له أبو طلحة: يا رسول الله، لا تشرف لهم، لا تشرف للقوم، أخشى أن يصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. حب قد ملأ القلب، فكان الصحابة يفدونه صلى الله عليه وسلم بأرواحهم. يرقى الجبل يوم أحد ومعه أبو طلحة، ومعه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ومعه سبعة من الأنصار، فيدركه المشركون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد القوم وهو معي في الجنة؟ فينزل إليهم رجل ممن معه من السبعة من الأنصار فيقتل، ثم يلحقه القوم فيقول: من يرد القوم وهو معي في الجنة؟ فينزل الآخر ويقتل، ثم الثالث، ثم الرابع، حتى قتل السبعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا وقد أنصف صلى الله عليه وسلم. يرد عنه أبو طلحة بن عبيد الله بيده النبال يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشل يمينه. كان طلحة يده شلاء، شلت يده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خبيب ابن عدي رضي الله عنه يصلبه المشركون في التنعيم بمكة، يسمرون يديه على جذع نخلة ثم يقطعونه قطعة قطعة برماحهم، وجسده يقطر دما وهو يقطع. يأتيه أبو سفيان فيقف بجواره ويقول له: يا خبيب، أتحب أن تكون آمناً في أهلك وولدك، ويكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك نصنع به ما نصنع بك؟ فيقول: لا والله، ما أحب أنا في موضعي هذا أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. يتحمل ذاك الألم وذاك العذاب الذي يتعرض له رضي الله عنه، لكنه لا يتحمل أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. ذاك الحب العظيم الذي ملأ وجدان الصحابة، حتى أن الرجل لا يخرج دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقى أباه أمامه، يرى أباه يقتل أمامه، يرى عمه يقتل أمامه، يرى أخاه يقتل، وهو يثبت كالجبال الراسية يدافع عن الله، يدافع عن الإسلام، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة يوم بدر وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى أباه عتبة بن ربيعة تدق عنقه، يرى عمه شيبة بن ربيعة يقتل، يرى أخاه الوليد بن عتبة يقتل، وهو ثابت كالجبال الراسية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب قد ملأ الوجدان، حتى تجد أحدهم يحب كل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الأمر مما يعود إلى الجبلة والطبيعة لا من الأمور الشرعية، لكنهم لشدة تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون ما يحب رسول الله ويبغضون ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو أيوب يبعث بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر متى يعود إليه بقية الطعام، فيضع أصابعه موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل من موضع أكله. وفي يوم أرسل أبو أيوب رضي الله عنه طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الطعام شيء من تلك الخضيرات التي لها ريح كالثوم والبصل ونحو ذلك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من ذاك الطعام، وعاد الطعام كما هو، ففزع أبو طلحة ففزع أبو أيوب رضي الله عنه فزعا شديدا، وخشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليه، يعني غضب منه فما أكل من طعامه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا يسأل عن امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل، فأخبره أنه ما أكل من الطعام لما فيه من الخضيرات، فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، لكن له ريحا فأنا أكرهه. فقال: فإني أكره ما تكره يا رسول الله. فإني أكره ما تكره يا رسول الله. فما كان يأكل طعاما فيه ثوم ولا بصل مع أنه من المباحات من الحلال، لكنهم كانوا يطوعون طبائعهم على طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمور الطبيعية الجبلية الفطرية. أنس يقول: ما كنت أحب الدباء لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحفة. ليس من الأمور التشريعية، هذه الطبيعة. أنت تحب الصنف من الطعام، أنا لا أحبه، أنا أحب نوعا من الأطعمة، قد أنت لا تحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فرآه أنس قال: ما كنت أحب الدباء لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحفة، فصرت أحبها. حب يجعل رجلا كعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، ذاك الصحابي الجليل، يسمع أباه يقول في تلك الغزاة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيسبق القوم على مدخل المدينة، وإذا بأبيه حين مر مع الجيش يسل سيفه ويقول: والله لن تدخل المدينة حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقر أنك الذليل وأنه العزيز صلى الله عليه وسلم. والله قد علم كل من بين لابتيها أني أبر رجل بأبيه، أبر رجل بأبيه، لكنك قلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقر بأنه هو العزيز صلى الله عليه وسلم وأنت الذليل. حب فاق حب الأب والأم كما قلنا. حب يجعل أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد حين بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فيقول: وماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، موتوا على ما مات عليه، لا يريد العيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن مات رسول الله، لئن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تفعلون بالحياة بعده؟ موتوا أنتم أيضا على ما مات عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تخيل لو أنك تركت امرأة كانت زوجة لك، ثم جاءك أعز صديق عندك، بل جاءك أخوك وقال لك: اذهب واخطب لي فلانة، أتفعل؟ ما أظنك بفاعل، لكن هذا فعله زيد بن حارثة رضي الله عنه حين طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها وانتهت عدتها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذكرني لزينب، فذهب. وما كان الحجاب قد ضرب، فدخل عليها، أتى بابها وإذا هي تعجن عجينها، فأدار ظهره إليها وقال: يا زينب، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أستخير ربي، أو كما قالت: ما الذي يحمل هذا الرجل كي يخطب لآخر امرأة كانت زوجة له قبل أشهر؟ ما حمله على ذلك إلا شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب يزيد على حبه لنفسه، لذاته، لأهله، لولده. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبه لنفسه كما قلنا. بالأمس نحن ذكرنا، قلنا أن للأبوين فضل عظيم عليك لأنهما سبب وجودك في الدنيا، قلنا هذا، قلنا هذا، قلنا وكل نعيم أنت فيه لأبويك فضل عليك في ذاك النعيم، قلنا هذا، قلنا حتى كأس الماء الذي أنت تشربه وتلتذ بشربه وترتوي من الظمأ حين تشرب، تذكر أن لأبويك فضل عليك، إذ أنه لولا الله ثم أبواك لما شربت هذا الماء، صحيح؟ إذن كل نعيم دنيوي سببه أبواك، وكل نعيم أخروي سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل أبويك عليك منقطع بموتك، إذا مت انتهى هذا النعيم الذي أنت فيه في الدنيا، أليس كذلك؟ لكن النعيم الأخروي الذي هو أولا بتوفيق الله سبحانه، الفضل كله لله سبحانه، ثم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعانا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، فمن اتبعه دخل الجنة، ولا سبيل إلى الجنة مطلقا إلا من خلال طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مغلقة إلى الجنة إلا طريق واحد، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن من الذي يدخل الجنة؟ من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به دخل النار، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. بل الله قد أخذ العهد على الأنبياء، كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى بن مريم أخذ الله العهد عليهم أنهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به وتركوا شرائعهم واتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد المأخوذ على الأنبياء هو عهد على الأمم، على أممهم. يقول الله جل في علاه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين، آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وإدريس ويعقوب وإسحاق، كل الأنبياء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، تأكيد بعد تأكيد، تأكيد بلام التوكيد الموطئة للقسم، لا لتنصرنه، لام التوكيد الموطئة للقسم، كأنه يقول والله لتؤمنن به. ثم بنون التوكيد الثقيلة لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا عهد أخذه الله على سائر الأنبياء والرسل، وهذا العهد على أممهم مأخوذ أيضا. كل إنسان أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى قيام الساعة ليس له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. بل حين ينزل عيسى بن مريم رسول الله أحد أولي العزم من الرسل، هل يعمل بشريعته؟ لا. قال: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وأمكم منكم، أي أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون رجلا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتباع شرعته، يعمل بالقرآن، يحكم بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فاق حبه كما قلنا، أو هذا الأصل أن يكون حبه في قلبك أعظم من حبك لأبويك. فضل أبويك كما قلنا منقطع، لأن نعيم الدنيا ينتهي، لكنك إن آمنت بالله وصدقت المرسلين وآمنت بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلك الله الجنة، كنت في ذاك النعيم الذي لا ينقطع أبدا. ذاك النعيم من الذي أكرمك؟ الله عز وجل. والسبب فيه اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هداية الله إياك، بعد توفيق الله لك، دخلت الجنة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فضل أبويك ينقطع بموتك، وهو النعيم في الدنيا، وفضل رسول الله عليك صلى الله عليه وسلم لا ينقطع إذا اتبعته ومت على منهاجه، لأن بسبب اتباعك له تدخل الجنة. كان الناس قبل بعثة رسول الله كالبهائم إخوان، كالحيوانات حقيقة. الشريعة التي يعمل بها هي شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. وهذا الذي ذكره جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاشي حين خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين إلى الحبشة، فأرسلت قريش وفدا لرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الوفد عمرو بن العاص، فأبى النجاشي أن يرد الصحابة الكرام حتى يسمع منهم، أرسل إليهم. فجاء وفد من الصحابة على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار، فسأله النجاشي عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين الذي اتبعوه، فقال أيها الملك إن كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونأكل الميتة، ويأكل القوي منا الضعيف. يأكل القوي منا الضعيف يعني كالغابة، الحيوان القوي يأكل الحيوان الضعيف، وكل من قدر على من هو أضعف منه افترسه. هكذا كان البشر، هكذا كان العرب والعجم، هكذا كان الناس كلهم. إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا فئاما من أهل الكتاب. كان الرجل يمر على رجل مسن في الصحراء في خيمته فيعدو عليه ويقتله ويعتدي على عرضه ويسبي نساءه وينهب ماله، ثم يذهب وينظم قصيدة يفتخر فيها ببطولاته وأنه فعل وفعل، قتل ونهب وسرق واغتصب وانتهك الأعراب، ويرى ذلك من البطولات. ألم يكونوا هكذا؟ كانوا هكذا. كان الشاعر يقول من لا يظلم الناس يظلم، يروا الظلم من البطولات. فرحم الله البشرية وأراد أن يستنقذهم مما كانوا فيه من ضلال، من عبادة الأوثان، كأنهم بهائم. والله البهيمة خير منهم. لما؟ لأن البهيمة إذا ماتت لا تدخل النار، والكافر إذا مات على كفره خلد في نار جهنم. والله يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فأراد الله أن يستنقذ البشرية مما كانوا فيه من ضلال وكفر، فأنزل هذا الكتاب العظيم، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم، بالدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، فقال إن الدين عند الله الإسلام. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاستنقذنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فله المنة والفضل، فالحمد لله على فضله وإنعامه علينا إذ أنقذنا من الكفر إلى الإسلام. أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام وأنزل عليه هذا الكتاب، فانقلب أولئك الناس الذين كانوا غاية في الظلم والوحشية، انقلبوا إلى أنصار رحمة للعالمين، كما قال ربعي بن عامر بين يدي رستم رضي الله عن ربعي حين قال ثم ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فانقلب أولئك الذين كانوا غاية في الغلظة والشدة، انقلبوا إلى رحماء غاية في الرحمة، حتى إنك إذا أردت أن ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تذرف عيناه بالدموع، قل له اتق الله يا عمر، قل له اتق الله يا عمر، وإذا بك تراه يبكي رضي الله تعالى عنه. من الذي غير أولئك؟ غيرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين القويم الذي ابتعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عرفوا فضل الله عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه ذاك الحب العظيم، أحبوه لله وفي الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن تكون يا مسلم. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الإنسان جبل، هكذا طبيعة البشر، كل البشر جبل الإنسان على محبة من يعظم، كل الناس هكذا على محبة من يعظم، وجبلت النفوس على تعظيم من تراه أقوى منها وأعظم. ولذا انظر إلى الطفل الصغير في البيت، طفل عمره سنتين أو ثلاثة يدوب يمشي مثلا، تجده إذا رأى أمه تصلي مثلا يأتي هذا الطفل لا يحسن الصلاة ولا يعرف الصلاة، يصف بجوارها، يفعل كما تفعل، يرفع يديه يكبر، يضع اليمنى على اليسرى، إن ركعت ركع. لماذا يقلدها؟ لماذا؟ لأنه يراها أعظم إنسان في نظره، لأنه يحبها، يتعلق بها، ولذلك يفعل مثلها. يعني ماذا؟ يعني يأتسي بها، يعني يقتدي بها. فإذا كبر قليلا علم أن هناك من هو أعظم من أمه وهو أبوه، فيقلده، يقلده في مشيته، في مأكله، في مشربه. لماذا؟ لأنه يعظمه، يحبه، والنفوس جبلت على أن تقتدي بمن تحب، بمن تعظم. هكذا كل البشر، الضعيف يقلد القوي. لما؟ لأنه يعظمه، يحبه. تعالوا انظروا إلى كثير من شبابنا يتعلقون ببعض الناس من لاعب الكرة مثلا، من أهل الفسق والفجور مثلا، من أهل الفن مثلا. ما الذي حمله على أن يقلد فلان أو يبحث عنه، يبحث عن سيرته؟ تجد بعض الشباب كل يوم والثاني هو كل يوم تقريبا يشتري له الجريدة الرياضية مثلا، يقرأ أخبار الرياضيين، أو يدخل على النت ويقرأ عن اللاعب الفلاني، حتى لو كان هذا اللاعب كافر يهودي أو نصراني، يقرأ عنه، يقرأ كل تفاصيل حياته. لما يقرأ؟ لأن قلبه متعلق بتعظيمه شاء أم أبى، لأنه يحبه شاء أم أبى. حتى لو قال لا والله أنا ما أحبه، يقول ذلك بلسانه، لكن فعله يدل على أنه متعلق به. وإلا ما الذي حمله على أن يبحث عنه، يبحث عن حياته، عن سلوكياته، عما يحبه من مأكل، من ملبس؟ هذا واقع ولا لا يا إخوان؟ تجد كثير من الشباب يبحث عن الهابطين والفاسقين والكفرة والفجرة، من اللعيبة، من كذا وكذا، يروح يبحث في النت عن سيرة حياتهم، وش يحب، وش يأكل، وش الثوب اللي، وش الألوان اللي يحبها، وش القصة اللي يعملها، يروح يقلده، يفعل مثله. لما؟ لأن الإنسان جبل على تقليد من يحب، على الاقتداء بمن يحب. النساء مثل ذلك، تجد الفتاة في زمننا هذا حين تتعلق بتلك الهابطة أو الفاسقة أو ما إلى ذلك، تبحث عن حياتها، تقص مثل قصتها، تلبس مثل موديلها، تلبس مثل صح ولا لا؟ واقع أو لا؟ واقع. ولو جيت تقول يا فلان أنت تحب فلان، يقول لا أعوذ بالله هذا كافر أنا ما أحبه. يا حبيبي فعلك يقول أنك تحبه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نحبه، هل بحثنا عن سيرته، عن هديه؟ لو كنا نحبه فعلا، لو كنا نحبه حبا حقيقيا، نبحث عن سنته، نبحث عن منهاجه، نبحث عن شمائله، نبحث عن أخلاقه كي نأتسي به. قلنا النفس البشرية جبلت على أن تأتسي بمن تحب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ودواعي الحب جبلي فطري كما قلنا، وأيضا شرعي. دواعي الحب شرعي ليس فقط جبلي فطري. لماذا؟ أما من الناحية الجبلية الفطرية، فالناس البشر جبلوا على أن يحبوا من يحسن إليهم. لو إنسان قدم لك كاسة ماء تحبه أو لا؟ تحبه. لو تبسم في وجهك فقط تحبه. النفوس البشرية جبلت على أن تحب من أحسن إليها، وأعظم إنسان له منة عليك هو محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم إنسان له فضل عليك من سائر البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الناحية الجبلية الفطرية المفروض أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك لو انضم إلى ذلك أن دواعي الحب شرعي أيضا. أمرنا الله بمحبته أو لا؟ أمرنا الله بمحبته، وأمرنا الله أن نأتسي به، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب لما يقول الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت مستحيل تأتسي بإنسان لا تعرفه. لو أنا قلت لأحدكم رأيت ذاك الرجل، لو أنا قلت لكم الآن مثلا رأيتم ذاك الرجل اللي عنده المايك مثلا أبو حذيفة، أنا أريدك أن تقتدي به، تأتسي به في كل شيء، تقول يا أخي الكريم أنا ما أعرفه، من أبو حذيفة أنا ما أعرفه، كيف أقتدي به وأنا لا أعرف جوانب القدوة في حياته؟ أقتدي بأي شيء؟ أنا لا أعرف أخلاقه مثلا، لا أعرف آدابه، لا أعرف سلوكه، لا أعرف جوانب القدوة في حياته، كيف أقتدي به؟ إذن أنت لا تقتدي بإنسان لا تعرفه، لابد أن تقتدي بمن تعرف حتى تقتدي به في الجوانب التي ترى أن لك فيها قدوة وأسوة، أليس كذلك؟ إذن كيف تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف رسول الله؟ تقولون لي ما أعظم هذه الكلمة التي قلتها، يعني تظننا نحن لا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما أتكلم عني وعنكم فقط، أنا أتكلم عن الأمة بأسرها. ماذا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان؟ ما الذي نعرفه؟ الذي اهتم بذاك اللاعب راح قرأ كل صغيرة وكبيرة في حياتي كما قلنا. هل فعلت أنت هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت بحثت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل صغيرة وكبيرة في سنته، في سلوكه، في هديه، في سيرته، في شمائله؟ ما فعلت، فكيف تقول أنا أحبه؟ كيف تقول أنا أقتدي به؟ كيف تقتدي بإنسان أنت ما تعرف عن حياته إلا أقل القليل، أقل القليل؟ تقول قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، قدوتنا بعده أصحابه رضوان الله عليهم وهو كذلك. ماذا تعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجب أنت، أجب نفسك، ماذا تعرف؟ وكذا الأخت المسلمة تقتدي بفلانة وعلانة، وماذا تعرف عن أمهاتها، أمهات المؤمنين؟ ماذا تعرف عن عائشة، عن حفصة، عن سودة، عن رملة، عن أم سلمة، عن خديجة؟ ماذا تعرف عن فاطمة بنت رسول الله؟ ماذا تعرف عن أم عطية؟ ماذا تعرف عن أم سليم؟ ماذا تعرف عن أم حرام بنت ملح؟ ماذا تعرف عن نساء الصحابة؟ ما تعرف شيء، لكن سلها عن فلان وعلان تعرف كل شيء. أنا أقول خلينا نسأل شبابنا عن بعض الأندية التي هي أندية كافرة ليست في بلادنا أيضا، والله يجيب لك كل لاعب في ذاك النادي أو في ذاك الفريق، صحيح ولا لا؟ لكن سأله عن العشر المبشرين بالجنة، ربما لا يعرف، ربما لا يعرف، صحيح. إذن أظن كثير مما نقوله دعاوى، صحيح، دعاوى ندعيها، لكن الواقع يثبت خلاف ذلك. إخوتي الكرام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، اتباعه شرع. الله يقسم على أن الإنسان لا يكمل إيمانه إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم وهو يخاطب نبيه فيقول فلا وربك، انظروا قسم، من الذي يقسم؟ الله العظيم يقسم لنبيه به، يقسم الله بنفسه فيقول فلا وربك أي يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي أن تتحاكم إلى شرعته، إلى سنته، بل هناك شرط ثان وثالث، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما تتحرج من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسارع إلى اتباعه ثم تستسلم الاستسلام المطلق لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة بلا نقاش، بلا جدال، بلا تردد، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. طاعته قرنه الله بطاعة نفسه، أنت لن تكون طائعا لله حتى تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. معناها لن تطيع الله حتى تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنك لا تعرف ما أمرك الله به إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المبلغ عن الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تنال محبة الله ولن تكون كامل الحب لله حتى تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب الله اتبع رسول الله، إن كنت تريد أن يحبك الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تريد أن تغفر ذنوبك وسيئاتك اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل قل، يعني يا محمد قل للناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك يا إخوان، كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يروون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائهم. لماذا؟ كي ينشأ هذا الولد وهو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعون أبناء الصحابة ما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن آباءهم، كان الطفل إذا نشأ يربطه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني افعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، افعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، قل كذا لأن النبي أمر بكذا صلى الله عليه وسلم. يروونهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فينشأ هذا الطفل منذ نعومة أظفاره وهو يسمع من أبيه من أمه لا يكاد يسمع إلا قال رسول الله، فعل رسول الله، أمر رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرتبط قلبه بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا ينشؤون والقلوب قد ملئت بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنفوس ارتبطت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف حالنا بل نجد كثيرا من طلبة العلم ربما ما قرأ كتابا واحدا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. كثير من طلبة العلم قد تجده لا يعرف. يا إخوان، لو تخيلنا أن طفلا مات أبوه وهو صغير ما رأى أباه، يكبر وهو متعلق قلبه بأبيه يحبه، فتجده يسأل عنه، يسأل أمه، يا أمتاه كيف كان أبي، كيف كان أبي، فتحكي له، وربما تبالغ، كان أبوك أحسن الناس وكان أبطل واحد، وربما ما كان كذلك لكنها تبالغ في وصفه وفي مدحه. والولد هذا وش يسوي؟ يرسم في مخيلة صورة عن أبيه الذي يحبه، فيسمع يا ليتني شفته، ما شاء الله كان أبي بطل، كان أبي ما شاء الله كريم، كان أبي جواد، كان كذا كان كذا، يتعلق بأبيه لأنه ما رأى، ونحن ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه. ألا نشتاق إلى تعلم شيء من صفاته يا أخوان الخلقية والخلقية حتى نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صفاته الخلقية، كيف كانت صفاته الخلقية. الآن ربما ترى أنت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل كل من رأيته في المنام قال لك أنا رسول الله تكون رأيته؟ لا. ولذلك المصنف هنا في هذا الكتاب يا أخوان آخر باب عقده باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، آخر باب. لماذا يذكر آخر ما يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي لفظ لا يتمثلني. لماذا؟ عشان يقول لك يا حبيبي هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفك من البداية، تعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفاته الخلقية، فإن رأيت في منامك من تنطبق عليه هذه الصفات فأنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما رأيته. ويذكر لك حديث ابن عباس لما قال له المصاحفي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال انعت لي هذا الرجل الذي رأيت، ما قال انعت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انعت لي هذا الرجل الذي رأيت، يعني احتمال أنك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر لي نعته صفته. فلما وصفه له قال والله إن لو كنت رأيته في حياته ما استطعت أن تزيد على ما قلته، يعني رأيته حقيقة. طيب كيف تعرف أنك رأيته أو لا؟ إلا إذا تعرف ما هي صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، كيف تقتدي بأخلاقه إذا كنت لا تعرف صفاته الخلقية. ولذلك لما سئلت عائشة عن صفات رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. إذن من أقل حقوقه علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نتعرف على شمائله، على صفاته، على أخلاقه، على سنته، على هديه، كي نقتدي به يا أخوان. وعندها تصدق في قولك حين تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون دعاوى تحب شخصا ثم لا تبحث عنه ولا تسأل عنه ولا تعرفه ولا تعرف مواطن الأسوة والقدوة في حياته، كيف تقتدي به؟ كيف تقتدي به؟ هذا الذي يجعلنا يا أخوان أننا ندرس مثل هذه الكتب، وهذا الذي حمل أهل العلم أن يؤلفوا في المناقب، في الشمائل، في الصفات النبوية. لما؟ كي يتعرف الجيل، كل جيل يأتي في هذه الأمة يتعرف على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعتذر إليكم، أطلت في المقدمة كثيرا، ونبدأ الآن بإذن الله عز وجل، واقتداء بالسلف من المحدثين نبدأ بتقديم إسناد الكتاب قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب. فأقول هذا الكتاب سمعته على جملة من مشايخي، فممن سمعت عليه هذا الكتاب كاملا سمعته مرتين، مرة في المسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة، ومرة أخرى في المدينة النبوية المنورة على شيخنا الشيخ
أحمد علي بن محمد يوسف اللاجبوري السورتي رحمة الله عليه قال: أخبرنا بدر عالم الميرتي عن أنور شاه الكشميري عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن عبد الغني بن أبي سعيد المجددي العمري الدهلوي ثم المدني عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي حاوى أخبرنا قراءة عليه لجميعه في مجلس واحد شيخنا الشيخ محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم الندوي السلفي الهندي قال: أخبرنا الشيخ محبوب إله الديوبندي عن عبد العلي القاسمي عن محمد قاسم النانوتوي حاوى أخبرنا شيخنا الشيخ غلام الله بن رحمة الله بن محمد خان الرحمتي الكاكري الأفغاني قراءة عليه لجميعه في مجلس واحد قال: أخبرنا محمد إدريس الكندهلوي عن أنور شاه الكشميري عن محمود الحسن الديوبندي عن محمد قاسم النانوتوي حاوى قال الشيخ غلام الله رحمتي: أخبرنا الشيخ محمد رسول خان الهزاروي عن كل من شيخ الهندي محمود الحسن الديوبندي وغلام رسول خان كلاهما عن محمد قاسم النانوتوي عن الشاه عبد الغني بن أبي سعيد العمري المجددي الدهلوي ثم المدني حاوى بالإسناد السابق إلى عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي عن محمد عابد الأنصاري السندي ثم المدني عن يوسف المزجاجي عن والده محمد بن علاء الدين المزجاجي عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد المكتبي عن النجم الغزي عن أبي الفتح محمد ابن الحسن ابن أبي الحسن المقري عن الإمام محمد بن يوسف بن الجزري صاحب النشر والتقريب والطيبة والدرة والمقدمة الجزرية عن صلاح الدين أبي عبد الله ابن أبي قدامة المقدسي عن فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي هذا المشهور بالفخر بن البخاري شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي حاوى أخبرنا شيخنا أحمد علي بن محمد يوسف اللاجبوري السورتي عن عبد الرحمن بن عناية الله الأمروهي عن فضل الرحمن الكنج مراد أبادي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي حاوى أخبرنا شيخنا الشيخ ثناء الله بن عيسى خان المدني قراءة عليه في مجلس واحد قال أخبرنا عبد الله الروبري قال أخبرنا عبد الجبار الغزنوي قال أخبرنا السيد الشريف نذير حسين الحسيني الدهلوي الهندي حاوى أخبرنا الشيخ محمد إسرائيل بن محمد إبراهيم الندوي السلفي قال أخبرنا عبد الجبار الشكراوي قال أخبرنا عبد الوهاب الملتاني وأحمد الله القرشي الدهلوي قال أخبرنا السيد الشريف نذير حسين الحسيني الدهلوي حاوى أخبرنا قراءة عليه لجميعه في مجلس واحد في بيتي في المدينة النبوية وأنا أسمع شيخنا الشيخ عبد القيوم بن زين الله الرحمة الشيخ عبد القيوم بن زين الله البستوي الرحماني عن شيخنا الشيخ عبيد الله بن عبد السلام الرحماني المبارك فوري حاوى أخبرنا إجازة كل من المشايخ عبيد الله بن عبد السلام المبارك فوري وعبد الرؤوف النيبالي وعبد الغفار حسن الرحمانيون قال ثلاثتهم عن أحمد الله القرشي عن السيد الشريف نذير حسين الحسيني الدهلوي الهندي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي حاوى قال الشيخ غلام الله بن رحمة الله أخبرنا الشيخ إدريس ابن إسماعيل الكندهلوي عن خليل أحمد السهرنفوري حاوى أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الشكور ابن هاشم بن فياض المظاهري الأركاني ثم المكي قراءة عليه لجميعه في مجلس واحد قال أخبرنا مولانا سعيد أحمد الأجراروي قال أخبرنا خليل أحمد السهرنفوري يعني صاحب بذل المجهود حاوى أخبرنا قراءة عليه لجميعه في بيتي في مجلسين الشيخ سعيد أحمد ابن عبد العزيز ابن تصدق حسين الرايبوري قال أخبرنا محمد زكريا الكندهلوي عن خليل أحمد السهرنفوري عن عبد القيوم البدانوي هكذلك أخبرنا شيخنا رحمة الله ابن عبد الغني ابن إبراهيم الخليل الأركاني المدني حفظه الله عز وجل وأمد في عمره عن زكريا الكندهلوي عن خليل أحمد السهرنفوري المذكور عن عبد القيوم البدانوي عن محمد إسحاق عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده أحمد بن عبد الرحيم العمري المشهور بالشاه ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكردي عن حسن العجيمي عن عيسى بن محمد بن أحمد المغربي عن شهاب أحمد بن محمد الشهير بالخفاجي عن البرهان إبراهيم بن أبي بكر العلقمي عن الجلال السيوطي عن علم الدين صالح بن عمر البلقيني عن عمر بن محمد بن أحمد البالسي قال حدثتنا زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسي عن عجيبة بنت أبي بكر البغدادية عن القاسم بن الفضل بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي قال أخبرنا قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي إجازة قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي حاوى بالإسناد السابق إلى عيسى المغربي عن سليمان بن عبد الدايم البابلي عن الجمال يوسف بن زكريا الأنصاري عن والده شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي ثم القاهري قال رحمه الله تعالى في ثبته: أخبرني بها أي بالشمائل أبو الفتح بن أبي بكر بن الحسين المدني مشافهة عن الحافظين أبي الفضل العراقي وأبي الحسن الهيثمي سماعا قالا أخبرنا بها أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز وأبو محمد عبد الله بن محمد بن القيم. ثم قال زكريا الأنصاري: حا وأنبأني عاليا العز أبو محمد الحنفي عن الصلاح بن أبي عمر وعدة. قالوا: وكذا ابن القيم أخبرنا بها الفخر أبو الحسين علي بن أحمد بن البخاري سماعة. قال: أخبرنا بها أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي. وقال ابن الخباز: أخبرنا بها عبد الله بن محمد بن عبد الله حضورا وأبو العباس أحمد بن عبد الدايم إذنا. قال: أخبرنا بها الافتخار عبد المطلب ابن الفضل الهاشمي. زاد ابن عبد الدايم فقال: وأخبرنا بها عبد الرحمن بن أبي الكرم. قال الثلاثة: أخبرنا بها أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي. زاد الافتخار فقال: وأخبرنا بها أبو حفص عمر بن علي الكرابيسي وأبو علي الحسن وأبو علي الحسن بن بشير البلخي وعبد الرشيد بن النعمان الولوالجي. قال الأربعة: أخبرنا بها أبو القاسم علي بن أحمد بن علي الخزاعي. قال: أخبرنا بها أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي. قال: حدثنا بها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. نعم، تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين.
آمين.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهاق ولا بالآدم ولا بالجعد القاطاط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
أحسنت.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأكمل الناس صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان وسطا في كل الصفات. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق، والأمهق شديد البياض حتى يظن الناظر أنه أبرص، يعني لم يكن في البياض شديد البياض إلى درجة أنه يعاب في بياضه فيظن أنه أبرص، لم يكن بالأمهق، ولم يكن بالآدم يعني بالأسمر، لم يكن بالآدم، بل كان وسطا بين ذلك، لكنه كان إلى البياض أقرب، كان أبيضا مشربا بحمرة. وكل ما ورد في من ألفاظ في أنه كان آدم أو أسمر، قالوا من أهل العلم من حمل ذلك على الشذوذ، قالوا بأن هذا شاذ، أو قالوا بأن المقصود بالسمرة هنا أنه كان مشربا بحمرة، بياض يختلط بالحمرة، بياض يختلط بالحمرة. إذن كان هو ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني بالأسمر، كان بين ذلك، وإن كان إلى البياض أقرب، كان بياضه صلى الله عليه وسلم مشرب بحمرة يعني خلط بحمرة، ولم يكن بالطويل البائن بحيث أنه يستقبح في النظر طول زائد، ولم يكن بالقصير المتردد يعني الذي دخل بعضه في بعض، بل كان وسطا بين الطول والقصر، وإن كان إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن كل بني عبد المطلب كان فيهم طول، كل بني عبد المطلب كان فيهم طول، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن رؤي ما يظن الإنسان أنه طويل طولا بائنا، لكنه إن ماشى غيره من الصحابة يظهر طوله، يظهر أنه أطول ممن يسايره صلى الله عليه وسلم. فلم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، إنما كان وسطا بين ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني ما كان شعره أجعد، أجعد يعني خشن متماسك، وما كان ناعما إلى درجة الاسترسال، ما كان شعره ناعما مسترسلا، يعني لم يكن بالسبط، والسبط هو الذي زادت نعومته حتى صار مسترسلا، بل كان بين ذلك، بين الجعودة وبين الاسترسال في الليونة، وإن كان صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأجعد يعني شديد الجعودة. قال: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. ورد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال، فقيل أنه مات وهو ابن 60 سنة كما في الصحيحين من حديث أنس هذا الحديث، وقيل أنه ابن 65 كما في حديث ابن عباس وسيأتي معنا، وقيل أنه ابن 63، والصحيح أنه كان ابن 63 سنة، بعث على رأس 40 ومكث في مكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. طيب هذه الروايات كيف نحملها؟ الجواب على ذلك أن العرب في الغالب لا تعتد بالكسر، إما أنها تجبر الكسر أو تحذف الكسر، هذه طريقة العرب، بعضهم يجبر الكسر وبعضهم يحذف الكسر. فمن قال بأنه مكث 60 سنة هذا على حذف الكسر، على حذف الكسر، ومن قال كحديث ابن عباس أنه عاش 65 سنة هذا على جبر الكسر، على جبر الكسر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، منها 53 سنة في مكة و10 سنين بالمدينة. نعم. قال معلش، قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، هو كذلك. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ولم يكن في رأسه ولحيته إلا نحو 20 شعرة بيضاء فقط، كانت شعرات في عنفقته، كانت شعرات في عنفقته، والعنفقة الشعرات التي تحت الشفة السفلى، هذه تسمى عنفقة، التي تحت الشفة السفلى كانت ثم شعرات، وشعرات في صدغيه، والصدغان هما جانب الرأس، هما جانب الرأس، فشعرات في صدغيه وشعرات في عنفقته لا تصل 20 شعرة بيضاء. لكن سيأتي معنا إشكال، فيعقد المصنف بابا في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شاب وخضب، لأنه سيذكر بابا في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن بعضهم ممن تأخر إسلامه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد خضب، وقد خضب صلى الله عليه وسلم، ورأيت الخضاب يقول والخضاب أحمر، هكذا قال، فظن بعض الناس أن النبي شاب صلى الله عليه وسلم، وما شاب صلى الله عليه وسلم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطيب، وطيبهم كان له جرم، له لون، يعني له طبقة، ولذلك عائشة تذكر أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكان يرى الطيب في، يرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وبيس الطيب يعني لمعان الطيب، معناها الطيب هذا له جرم حتى يرى وبيصه لمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطيب، فإذا تطيب الطيب كان لونه أحمر، يحمر رأسه ويحمر مرفقه، فيظن الناظر أن الحمرة هذه حمرة الخضاب، حمرة الحناء، فيقول: شاب النبي صلى الله عليه وسلم واختضب. وما اختضب صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أنه ما اختضب قط صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر اختضب، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى أن يختضب. طيب، وهذا الذي يقوله، قال: رأيت الخضاب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حناء أو نحو ذلك، قالوا: هذا كله محمول على أنهم رأوا الطيب فظنوه خضابا، وإلا ما اختضب على الصحيح صلى الله عليه وسلم ما اختضب. لكن يشكل هنا حديث: أراك قد شبت يا رسول الله، قال: شيبتني هود وأخواتها، وسيأتي معنا معناها شابا. قالوا: هذا المقصود به هذا الشيب القليل الذي كان يرى في عنفقته وفي صدغي رأسه صلى الله عليه وسلم، في جانبي رأسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب، وهذا الحديث الصحيح في الصحيحين، حديث متفق عليه، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وليس في رأسه ولحيته إلا نحو 20 شعرة بيضاء فقط، 20 شعرة بيضاء. نعم، اقرأ.
قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفى.
قلنا أسمر لا يقصد به السمر المعروفة إنما يقصد به نفي أن يكون شديد البياض، وهذا الذي ذكره المحقق عندكم في هذه النسخة، يقول أراد الراوي أن ينفي شدة البياض فقال أسمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شديد البياض ولا شديد السمرة، ولفظ البخاري أزهر اللون بدل أسمر اللون، الحديث في الصحيحين، وعند البخاري نفس الحديث قال أزهر اللون، وأزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة. نعم، صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين.
يصح أن تقول رجلا ويصح أن تقول رجلا، رجلا يعني رجل، رجل شعره، والترجل هو التسريح والامتشار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله. نعم، وطهوره وفي شأنه كله، فالترجل هو الامتشاط. نعم.
قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
عظيم الجمة، الجمة إذا بلغ الشعر المنكبين يسمى جمة، فإذا ما بلغ المنكبين وكان فوق ذلك ودون شحمة الأذن يسمى لمة، وإذا كان أقصر من ذلك كان إلى شحمة الأذنين يسمى وفرة، فإذا بلغ الشعر شحمة الأذنين يسمى وفرة، فإن كان بعد ذلك يسمى لمة، فإن كان أطول من ذلك بحيث أنه يضرب المنكبين يسمى جمة. تستطيع أن تجمعها في كلمة ولج، في كلمة ولج، الواو وفرة واللام لمة والجيم جمة، ولج الواو وفرة يعني إلى شحمة الأذنين، وما زاد عن ذلك لكن دون المنكبين يسمى لمة، فإن ضرب المنكبان كان ذلك جمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون شعره وفرة إلى شحمة أذنيه، فإذا طال يكون لمة، وربما طال أكثر من ذلك فكان جمة، لكنه غالبا ما كان يتركه يطول أكثر من ذلك، وما صح أنه كانت له غدائر. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غدائر أربع، دخل مكة وله غدائر أربع، لكن هذا لا يصح عنه. نعم، صح أن أبا بكر قبل الهجرة كانت له غدائر، لكن ما ثبت فيما نعلم والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غدائر. تعرفون الغدائر يا إخوان؟ الضفائر، ضفائر. فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيأتي معنا أنه دخل مكة وله غدائر أربعة صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح هذا، ولم يثبت أن شعره طال إلى درجة أنه كان يضفره صلى الله عليه وسلم، غاية ما كان يبلغ يبلغ المنكبين صلى الله عليه وسلم. نعم، وسيأتي معنا أنه إذا افترقت عقيقته فرق وإلا فلا، إذا افترقت عقيقته بحيث طال الشعر بحيث أنه يفرق فرق وإلا فلا يفرق صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أنه قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن
على كل حال هذه الصفات كلها والتي والصفات التي ستذكر في الحديث الذي بعده والذي بعده سيأتي تفصيل ذلك كله من كلام المصنف بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسروبة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ كأنما يتقلع يعني لا يسحب قدمه سحبا وهو يسير إنما يرفع قدميه رفعا وهو يسير لا يسحبها سحبا إنما يرفعها كأنما يتقلع وإذا رؤي وهو يسير صلى الله عليه وسلم لا يرى أنه يسرع بل يمشي بكل تؤدة ووقار صلى الله عليه وسلم لا يرى أنه يسرع لكن الذي يماشيه الذي يمشي معه يعلم أن مشيته أسرع من مشيته مشية النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سيأتي معنا يقول إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث إنا لنجهد أنفسنا يعني لما نسايره نتعب أنفسنا لنسير معه لنكون مسايرين له وهو يمشي غير مكترث لا يظهر عليه أنه يسرع يعني أنا أشبه هذا بالطفل الصغير الذي يمشي بجوار أبيه يعني أذكر رحمة الله على أبي وأنا طفل صغير كنت أمشي وهو آخذ بيدي يمشي مشي عادية وأنا أسرع كي أدرك مشيته تذكرون هذا إخوان أظن كلكم مررتم بهذه المرحلة لما لأن خطواتك صغيرة على قدك مع طولك القصير وأبوك أطول منك فتجد الخطوة تكون أوسع فالخطوة الواحدة منه بثلاث خطوات أربع خطوات من خطواتك وأنت صغير فأنت تجهل نفسك في المشي وهو يمشي مشي عادي وهكذا الصحابي يقول إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث يمشي بكل تؤدة ووقار لا يظهر عليه السرعة والذي يراه لا يراه أنه يسرع في مشيته لكن الذي يماشيه يشعر أن مشيه أسرع من مشي من يسايره صلى الله عليه وسلم يقول كأنما ينحط من صبب وفي لفظ في صبب الآن أنت إذا انحططت في صبب صبب يعني أرض منحدرة تجد نفسك تسرع في مشيتك دون أن تقصد لاحظتم يعني إذا في أرض نازلة هكذا وأنت تمشي تجد نفسك تسرع في النزول وأنت لا تقصد ذلك ولا تريد أن تسرع لكن الخطوات هي التي تسرع ولذلك يقول كأنما ينحط في صبب وفي لفظ قال من صبب نعم سيأتي معنا ماشي
أحسن قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي فذكره بهذا الإسناد نحوه بمعناه
نعم
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي والبصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغيط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسروبات شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط فيه صباب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكا وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن ألفاظه قد صحت في غير ما حديث ولذلك عامة ما فيه قد ثبت من غير هذا الطريق هذا الحديث سيكرره المصنف كثيرا وهو حديث في إسناده كلام فيه ضعف لكن كما قلنا أبعاد الحديث قد ثبتت في أحاديث أخرى نعم اقرأ الآن سيذكر لك أبو عيسى الترمذي معاني هذه الألفاظ التي وردت في صفات النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول أيوة.
هناك شوف لاحظوا في الإسناد الحديث يرويه عمن يقول في السند ماذا قال
وأبو جعفر
أين ذهب نعم قال إبراهيم بن محمد حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب يصح أن تقول من ولدي ويصح أن تقول من ولدي
كلاهما صحيح، هو إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب، هو إبراهيم بن محمد المشهور بهذا محمد المشهور بابن الحنفية، وهو ابن علي رضي الله عنه من ثقات التابعين، أقصد الأب محمد. وهنا يقول أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين، من هو؟
شيخه.
نعم
شيخه.
شيخه من شيخه؟
ابن أبي حليمة.
نعم
ابن أبي حليمة،
وهو ابن أبي حليمة، صحيح. نعم اقرأ.
أحسن الله عليك.
آمين.
قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا.
نعم.
والمتردد الداخل بعضه في بعض قصارا.
نعم.
وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة.
هكذا كان كما قلنا، أبيض مشرب يعني الذي في بياضه حمرة. نعم.
والأدعج الشديد سواد العين، والأهداب
الأدعج الشديد سواد العين مع شدة البياض، وهذا غاية في الحسن، هذا غاية في الحسن. ولذلك الله عز وجل حين وصف الحور العين، الحوراء العين هي واسعة العين، هي واسعة العين مع ماذا؟ شدة السواد وشدة البياض، شدة سواد السواد وشدة بياض البياض. والحوراء هي التي اسود ماذا؟ أهدابها، كالمرأة حين تضع الكحل، ولما يقول جرير إن العيون التي في طرفها حور حور. فشدة الجمال هو أو غاية الجمال في العين اتساع العين مع سواد سواد العين وبياض بياض العين. نعم اقرأ. الآن صارت الأمور معكوسة، صاروا يلبسوا عدسات خضراء وصفراء وزرقاء يظنون أن الجمال في هذا، لا، الجمال في سواد العين. نعم اقرأ.
قال والأهدب الطويل الأشفار والكتم.
والأهدب طويل الأشفار يعني الرموش، كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الأهداب. نعم.
والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قطيب من الصدر إلى السرة.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر من أعلى الصدر كالخيط يمر على صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم، ثم كان بعد ذلك عاريا الثديين والصدر من الشعر، وكان أشعر المنكبين صلى الله عليه وسلم، إذن على صدره كالخط من الشعر إلى سرته صلى الله عليه وسلم، كالخط من الشعر إلى سرته، ثم عاري الصدرين من الشعر، ثم كان أشعر الذراعين صلى الله عليه وسلم، أشعر الذراعين صلى الله عليه وفداه أبي وأمي. نعم.
قال والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور يقال انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته.
نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه أنه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أو من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصفني منها شيئا أتعلق به.
لاحظتم يا إخوان هذا الذي يجعل الإنسان إذا يحب شخصا يبحث عنه ويسأل كيف كان فلان، كما قلنا لكم في المثال الذي مضى لو أن إنسانا فقد أباه وهو طفل لا يذكر أباه، ما رآه، مات أبوه وهو طفل أو وهو جنين، إذا كبر يسأل كيف كان أبي، يسأل أمه، يسأل أعمامه، يسأل أخواله، يسأل أجداده، لما؟ لشدة حبه لأبي. كذلك الحسن والحسين، سيأتي هذا الحديث أيضا فيه ضعف ويتكرر معنا كثيرا، وقد سأل هند بن أبي هالة الحسن والحسين كلاهما، طيب وش اللي يخليهم يبحثوا عنه مع أن الحسن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والحسين أقل إدراكا من الحسن لأنه كان أصغر. الحسن لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن ابنه 5 سنين، ابنه 5 سنين، والحسين كان ابنه 4 سنين لأن بينهم سنة، وقيل بينهم حيضة واحدة، يعني بعد أن طهرت فاطمة رضي الله عنها بعد نفاسها من الحسن حيضة ثم حملت بالحسين مباشرة، يعني قل سنة بينهم، يعني لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ابنه 5 سنين وهذا ابنه 4. وفي الغالب الطفل اللي عمره 4 سنين ما يدرك ذاك الإدراك أو لا، فالحسن كان يدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حفظ عنه حديث دعاء القنوت مثلا، دعاء القنوت، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، ولذلك ثبتت لهما الصحبة، هما من الصحابة من صغار الصحابة، لكن مع ذلك كانا صغيرين جدا، يعني لن يدركوا الإدراك التام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألان أباهما عليا ويسألان خالهما هند بن أبي هالة صحابي، وكان دقيقا في الوصف، ولذلك قال وكان وصافا، يعني كانت طبيعته كانت عادته أنه يحسن الوصف. طيب ما الذي يحملهما على أن يسألا عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شدة حبهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدان أن يتعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. نعم، ولذلك يقول سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، سأله عن ماذا؟ قال سألته عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، يعني أدرك بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال وصفه له. نعم.
قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدب، عظيم الهامة رجيل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه.
لحظة، هنا خطأ في علامات الترقيم في جميع النسخ، قوله إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، هنا نقطة، انتهى الكلام، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، فلا يعني فلا يفرق، إذا كان الشعر طويلا بحيث أنه يفرق فرق، وإن كان أقصر من ذلك كأن يكون حديث عهد بعمرة أو حج حلق رأسه ثم طال شعره قليلا لا ينفرق الشعر لقصر الشعر، يتركه لا يفرقه، فإن طال أكثر من ذلك إيش يقول؟ يفرق صلى الله عليه وسلم، فإن طال يجاوز شعره شحمة أذنيه، إن طال جاوز شعره شحمة أذنيه، إذن الكلام هكذا، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، ثم تبدأ جملة جديدة، جملة مستأنفة، والمفروض ينزلها السطر، يبدأ بسطر جديد يقول يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، يعني إذا وفر شعره وترك شعره وما جز شعره صلى الله عليه وسلم فإن شعره ماذا يكون؟ يجاوز شحمة أذنيه. متى يجاوز شحمة أذنيه؟ إذا هو وفره. فصار الكلام هكذا، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، ثم إذا هو وفر شعره يجاوز شعره شحمة أذنه، هذا معنى الكلام، فهمنا؟ أما قوله إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه، المعنى آخر تماما وليس هو المقصود، وهذا الذي ذكره الشراح حين شرحه كملا علي القاري والباجوري في حاشيته، وكذلك من شرحه الصحيح وغيره يقولون هكذا، يقولون إذا انفرقت عقيقته فرق وإلا ما فرق، وإذا وفر شعره، إذا وفر شعره ترك شعره يقول فإن شعره يجاوز شحمة أذنه، إذن هكذا، إذن إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا. نعم،
إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن.
نعم، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، أزج يعني مقوس الحواجب، أزج يعني مقوس الحواجب، سوابغ يعني متقاربات، لكن في غير قرن يعني ليست مقترنتين، يعني بعض الناس تجد الحواجب عنده متصلة أو لا متصلة،
نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كانت حواجبه مقوسة متقاربة لكن في غير قرن، غير مقترنة، ليست كحاجب واحد كبعض الناس تجد خلقة حواجبه متصلة وبعضهم متباعدة، هذا خلق من خلق الله، لكن صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنهما متقاربتان في غير قرن، في غير يعني غير مقترنتين، بينهما عرق، بين الحاجبين عرق يدره الغضب، يعني إذا غضب صلى الله عليه وسلم انتفخ هذا العرق، انتفخ فتجد أن هذا العرق ينتفخ من غضبه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب انتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
صلى الله عليه. قال بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له أقنى العرنين له.
نعم العرنين هو مقدمة الأنف، أرنبة الأنف، كان قائم الأنف مع ضيق من خرين يقولون وهذا غاية في الجمال، وتعلمون أن جمال الوجه عامة جماله أين؟ في الأنف، هكذا يقولون خبراء الجمال، ما أدري أنتم أدرى، يقولون غاية الجمال يكون في الأنف ثم العينين ثم الوجنتين، هذا يقولون في الرجال والنساء، فأول ما ينظر الإنسان يقولون مواضع الجمال الأنف والعينين أو العينين والخدين ثم الشفتين، فقالوا غاية الجمال في الوجه الأنف، ولذلك يقولون من جمال الأنف أن يكون أقنى قائما نايف الأنف مع ضيق المنخرين، مع ضيق المنخرين هذا هو الأقنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف صلى الله عليه وسلم. نعم.
له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان أشنب دقيق المسروبات كأن عنقه جيد دميا في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخ كراديس أنور متجرد موصول ما بين اللبة موصول ما بين اللبة والسرة بشعار يجي كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعاني الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشيا إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام.
عامة هذه الأوصاف معلومة لديكم، يقول واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية، كما قلنا اليوم الصباح متى قلنا ما أدري، المهم اليوم أن يحسب ويحسب كلاهما لغتان فصيحتان والكسر أفصح وهي لغة قريش، يحسب ويحسب لغتان نزل بهما القرآن نزل وهما قراءتان صحيحتان سبعيتان والكسر أفصح وأشهر. نعم يحسبه من لم يتأمله أشم كث، وهو ليس كذلك صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن طبعا فيه لكن خلقة هكذا صلى الله عليه وسلم، أشم يعني رافعا أنفه، رافعا أنفه، بعض الناس يفعل ذلك تصنعا من باب الكبر، من باب الكبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لم يكن كذلك، بل كانت خلقته هكذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم، هذا كله واضح، مفلج الأسنان أي بين الثنيتين فرجة، قالوا وهذا من الجمال، ولذلك كانت النساء يفعلن ذلك عمدا، من تكون أسنانها متصلة تبرد، تبرد ما بين السنين حتى تترك فرجة بينهما حتى إذا تبسمت، إذا تبسمت ظهر جمالها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، يعني من تفعل ذلك عمدا تبرد أسنانها حتى تترك تفليجة بين ثناياها حتى يكون ذلك ثغرة جمال، هكذا كانوا يعدون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفلج الأسنان خلقة، كان مفلج الأسنان خلقة، يعني جميل الثنيتين خلقة، خلقه الله هكذا جميل الثنيتين، بينهما فرجة قليلة تدل على الجمال. قال: ولذلك كانوا يمتدحون هذا، حتى الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في القراءة يقول: وأبدت سنا ثغر، وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. هكذا يعني يصف ثغرة المرأة الجميلة وهي تبتسم، يقول: وأبدت سنا ثغر، يعني حين ابتسمت، حين ابتسمت فظهرت هذه الثنية وخرج منها هذا السنا، السنا يعني الضوء يعني النور، كأنها لما ابتسمت أضاء فمها بهذا. على كل حال ما لكم بهذا الكلام. يقول: مفلج الأسنان، نعم، دقيق المسربة، قلنا المسربة هو الشعر الذي يكون من أعلى الصدر إلى سرته صلى الله عليه وسلم، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني كان طويل العنق صلى الله عليه وسلم مع شدة البياض والصفاء، كأن عنقه عنق دمية، والدمية هي التي تصنع من العاج أو بنحوه، أيضا كما قال الشاطبي لما يقول: ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، وقد تيمت دعد وسيما تبتل، وقامت تريه دمية، كما يقول هنا كأنه جيد دمية، قامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. من فهم هذا البيت يا أخوان؟ اللي فهم يرفع يده. أين أصحاب القراءات هنا؟ نعم، كيف؟ أيوة، لا أترك أنا ما أسألك عن مسائل القراءات، أبغى المعنى التصوير الجمالي في الأبيات. يعني بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، تجد المنظومات العلمية في الغالب جافة ما فيها روح، يعني لما تقرأ ألفية ابن مالك تجدها جافة كذا، تعطيك بس قواعد اللغة العربية نحو صرف، ما في روح جمالية. في الغالب عامة المنظومات العلمية هكذا، تقرأ مثلا ألفية العراقي، ألفية السيوطي، كلها جافة فقط نظم علمي. حتى في القراءات عامة المنظومات هكذا، إلا الشاطبية، الشاطبية تجد فيها روح، يعطيك أحكام قراءات في الرموز والحروف مثل ما تفضل الشيخ، وفي نفس الوقت يعطيك صورة جمالية. ليس فقط في المقدمة، المقدمة جميلة رائعة، لما يقول إيش يقول، لما يقول: أهلت فلبتها المعاني لبابها، أهلت يعني القصيدة، نادت قالت تعالي يا كلمات، فالمعاني على طول ردت عليها وأعطتها لبابها وخلاصتها، يقول: أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلة، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، يعني أردت اختصار كتاب التيسير للداني، فأجنت بعون الله منه مؤملة، وألفافها زادت بنشر فوائد، يعني ألفاف القصيدة هذه زادت عن أمها الأصل اللي هي كتاب التيسير، كتاب التيسير نثر، فهو أراد أن ينظم الكتاب فنظم كتاب التيسير للإمام الداني المتوفى سنة 444 في هذه المنظومة التي سماها بحرز الأماني ووجه التهاني. فيقول: هذه المنظومة فاقت أمها في الحسن والجمال، يقول: وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل، يعني يشبهها بالبنت الشابة الجميلة التي تخطب ثم تمدح، والله فلانة جميلة وكذا، فإيش تساوي؟ تستحي تغطي وجهها، فكذلك هذه المنظومة غطت وجهها، يقول: فلفت حياء وجهها أن تفضل، وسميتها حرز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلة. كأنه شعر من كلامه أنه في شيء من الإعجاب، فأراد أن يكسر نفسه فقال: وناديت: اللهم يا خير السامعين أعذني من التسميع، يعني السمع والرياء، وناديت: اللهم يا خير السامعين أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجول فأخطلا، أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا، أخي، يعني يا طالب العلم، أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، يعني يا من تمضي هذه المنظومة من أمام بابه، وحالها إذا عرضت في سوق العلم كانت كاسدة بائرة لا قيمة لها بين مصنفات الأئمة الكبار، ما لها قيمة قصيدتي. يقول: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملة، يعني أجمل القول، يعني لا تعنف علي حتى ولو وجدت فيها أخطاء ووجدت فيها قصور في النظم وركاكة في الألفاظ ورأيتها كالثوب المهلهل البالي المتقطع الذي لا قيمة له، لكن قل قولا حسنا
أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجمله وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. يعني أنا بين أمرين، اجتهدت فأصبت لي أجرين أو اجتهدت وأخطأت فلي أجر واحد، وإن كان خرق فادركه بفضلة من بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا وعش سالما صدرا. يعني لا تحمل حقدا على أحد في قلبك وعش سالما صدرا، وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. وهذا زمان الصبر، يقصد زمانه مو زماننا نحن، زماننا ما شاء الله زمن الأولياء والصالحين، لكن هو زمانه يتكلم عن زمانه. زمانه طبعا قديم، مات عام 590 هجري، يعني قبل كم سنة؟
1000.
احسبوه اغلطوا. هو يقول زماننا هذا هو الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم لأيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. يقول هذا زماننا نحن، زمانه هو. يقول: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت، يعني ساعدت صاحبها، هذه العين ساعدت صاحبها فبكت من خشية الله، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها. قحط العين سببه ما هو؟ قسوة القلب. إذا قسى القلب قحطت العين، صارت ما تبكي من خشية الله، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن، يعني نفسي الفداء، أفدي بنفسي ذاك الشخص الذي استهدى بالقرآن. بنفسي يعني أفديه بنفسي. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه. إيش طالعوا أذن المغرب؟ أنتوا لما تبدأوا تطالعوا في الساعة أنا أقلق على طول، أقول قرب الوقت. إحنا إيش كنا نقول؟ والله ما بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم غريبا قريبا غريبا مستمالا مؤملا. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تعلق من الصبر ولا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يرى نفسه بالذم أولى، يعني بدلا من أن يبحث عن عيوب الناس يشتغل بإصلاح عيب نفسه، ويرى أنه يبدأ بذم نفسه أولى. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى. وقد قيل كن كالكلب، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. يعني أدعو إلى ربك ولو آذاك الناس، ولو ضربوك، ولو آذوك، ولو سبوك، لا تتوقف عن الدعوة إلى الله بالحسنى. كالكلب يقصيه أهله وهو يناصحهم ويحميهم ويدافع عنهم. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وعدتي وما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله، فيا ربي أنت الله حولي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. في أثناء القصيدة هو طبعا يضع رموز لكل قارئ رمز، ويذكر الأحكام، أحكام القراءات، لكن يجيبها في صورة جميلة. يعني لما يأتي في باب الإظهار والإدغام فيذكر الحروف التي تدغم في لفظة إذ، في كلمة إذ، والحروف التي تظهر، يجيب لك هي في جملة جميلة. يقول نعم إذ، يعني أحكام إذ الآن، الحروف اللي بعدها يذكر التي تظهر والتي تظهر، فيقول نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصلا. فهمتم؟ أحسن، الحمد لله. وهناك يقول إيش يقول؟ يقول ولا خلف في الإدغام، ولا خلف في الإدغام إذ، يعني لفظة إذ والحروف التي تأتي بعدها لا خلف بين القراء السبعة في إدغامها. يقول ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، يعني حرف الذال والظاء إذا جاءت بعد إذ تدغم. لكن جاب لك هي في جملة جميلة، ذل يعني كل ظالم ذليل، إذ ذل ظالم. وقد جاب لك دحين أحكام قد، وقد تيمت، يعني الحروف التي تدغم في لفظة قد. وقد تيمت دعد وسيما تبتلا. دعد من هذه؟ وحدة اسمها دعد، يقول تيمت دعد وسيما تبتلى، يعني كان هناك شاب وسيم جميل متبتل للعبادة، منقطع للعبادة، يصلي ويذكر الله بعيد عن الفتن، لكن جاءت هذه الله يهديها وفتنته هذه دعد، فجعلته يفتتن بها، بل جعلته متيم في حبها، صار متيم في حبها. وش اللي فعلت؟ قال قامت تريه دمية طيب وصفها، يعني قامت تمشي أمامه وتريه جسما كجسم الدمية، الدمية هي التي تصنع من العاج الأبيض فتكون غاية في البياض، فأرته جسما كجسم الدمية، وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها، يعني رآها لبيب ويعقل، يعني هل يمكن يرى مثل هذا الجمال ذا لب ويبقى عنده عقل؟ جاء تعرفون أن هذا الرجل خرج من بطن أمه أعمى، يعني ما رأى في حياته لا دعد ولا سعدة ولا سعاد ولا ليلى ولا رأى لبنى ولا رأى أحد في حياته، من يوم طلع من بطن أمه أعمى، فكيف عرف بياض العاج؟ ما تدري، فهمت؟ وكيف رأى دعد ولا ما أدري مين؟ ما تدري. فكان الرجل أعجوبة في منظومة هذه، يعني هناك في سورة البقرة لما يقول، إيش يقول؟ نعم، يقول ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، الدال رمز لمن؟ ابن كثير، الدال رمز لمن؟ يعني يقول لك ابن كثير ينقل الهمزة، ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في لفظة القرآن، فيقول القرآن، يعني يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قرآنا عربيا غير ذي عوج. لكن جاب لك هذا الحكم في جملة مفيدة جميلة، يقول لك ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، كأنه يشير إلى قول الله ماذا؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأنت لما تدرس القراءات لا تأخذ من الشاطبية الأحكام فقط، خذ الأحكام وخذ أيضا المعاني الجميلة، المعاني الجمالية التي يريد، وهذا لا تكاد تجدها في منظومة علمية أخرى فيما أعلم، لا تكاد تجدها. نعم، غرامي صحيح، غرامي صحيح، إيش فيها؟ اقرأ.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الضحيح. كم بيت تقارنه بهذه الشاطبية التي أبياتها أكثر من 1000 بيت وأبياتها 1370 زهرا وكملا 1173 بيت، وكلها تجد فيها من المعاني ما يتحير فيها الشراح، تقول لي غرامي صحيح؟ اقرأ. مش
أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكال العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
طبعا هذا الرجل يا أخوان الأعمى الذي ولد أعمى يعلم المبصرين كيف يكتبون المصحف، تعرفون هذا؟ له منظومة أخرى تسمى الشاطبية الصغرى، وهو سماها عقيلة أتراب القصائد في رسم المصاحف، قصيدة نظمها في تعليمك كيف تكتب كتاب الله سبحانه وتعالى في علم الرسم، في علم رسم المصحف. يقول نعم في بعض أبياتها الجميلة، يقول وإنما هي أعمال بنيتها، خذ ما صفى واحتمل بالعفو ما كدرى، خذ ما صفى واحتمل بالعفو ما كدرى. وله منظومة بس ما وصلتنا، ما وقفنا عليها، منظومة نظم فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر، دالية، منظومة دالية نظم فيها التمهيد لابن عبد البر، فهمنا هذا الرجل رحمة الله عليه. وكانت نسخ الصحيحين تصحح من لفظه، كان يجلس في المسجد والناس بيدهم نسخ الصحيحين يضبطونها من لفظه، يقرأ عليهم الصحيحين حفظا، طبعا كفيف هو. نعم اقرأ.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة.
إسحاق ممنوع من الصرف يا شيخ،
الإسحاق.
إسحاق ممنوع من الصرف ولا لا؟ العلمية والعجمة ولا مو كذا؟ نعم.
عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان،
في ليلة إضحيان،
في
ليلة إضحيان يعني التي يتضح فيها، يتضح فيها للناظر ما يرى، وهي ليلة 14 من الشهر، يعني حين يكتمل القمر بدرا، الآن إذا ما في كهرب وخرجت في الليل بعد غروب الشمس في نص الليل ما تشوف شيء، صح ولا لا؟ ربما ما ترى كفك إذا كنت في آخر الشهر، لكن متى تتضح لك الأمور ترى العوالم حولك إذا كان القمر بدرا، صحيح، على ضوء القمر. فيقول رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة 14، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القمر، وله يقول فله عندي أحسن من القمر، فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق أنه قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. قال: حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عُرِض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم.
يعني نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه ولد الخليل إبراهيم بالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس من ذرية إبراهيم عليه السلام به هو ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل بنيه على الإطلاق، أفضل ذرية إبراهيم، بل هو أفضل العالمين صلى الله عليه وسلم، أفضل بني آدم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بالخليل إبراهيم. نعم. وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما. الحسن بن علي سيأتي معنا هذا في حديث ابن عباس أن الحسن بن علي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أنهما قالا أخبرنا أو كلاهما قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري أنه قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيضا مليحا مقصدا.
يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، ذلك لأنه آخر الصحابة موتا على الإطلاق، مات سنة 10 و100، مات سنة 10 و100، عامر بن واثلة أبو الطفيل المكي، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح كان طفلا صغيرا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم له رؤيا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، ومات سنة 10 و100، وهو آخر الصحابة موتا، ولذلك كل من ادعى الصحبة بعد سنة 110 فهو كذاب، لأن في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حد آخر حد لبقاء الصحابة سنة 110، وذلك أنه خرج قبل وفاته بشهر فقال أرأيتم ليلتكم هذه، خرج ليلة مقمرة يعني ليلة إضحيان، فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنه لن يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة بعد 100 عام، يعني من تلك الليلة. وهذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وهذا الرجل مات سنة 10 و100، والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11، نقص 11 من 110، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة وتسعين سنة. فكل من ادعى الصحبة، وقد وجد من ادعى الصحبة بعد هذه المدة، فهو كاذب كما نص على ذلك أهل العلم، ومنهم الحافظ بن حجر في مقدمات الإصابة في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، ذكر أن كل من ادعى الصحبة بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 110، فهو كذاب، مثل رتن الهندي الذي جاء بعد في القرن السابع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب700 سنة وزعم أنه صحابي، فهذا كذاب باتفاق. نعم. اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه
صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في ختم النبوة. قال حدثنا أبو رجاء
خاتم النبوة الذي كان على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخاتم صفته كما ذكر أهل العلم أنها شامة كبيرة، شامة خال كبير في مقدار بيضة الحجلة أو الحمامة، تعرفون الحجل الطائر المعروف، فكانت هذه شامة في منكب النبي صلى الله عليه وسلم، في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، شامة بمقدار بيضة الحمامة، حولها خيلان صغيرة، حولها خيلان صغيرة كأنها ثآليل، ثآليل جمع ثؤلول، تعرفون الثؤلول، عليها شعرات على هذه الخيلان الصغيرة التي تحيط بخاتم النبوة. خاتم النبوة كما قلنا خال كبير، شامة كبيرة بمقدار بيضة الحجرة أو بمقدار بيضة الحمامة، حولها خيلان صغيرة، حولها خيلان صغيرة عليها شعرات. هذا وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. أظن باقي دقيقتين للأذان أو لا، نقف هنا حتى يتوضأ من يريد أن يتوضأ، ونبدأ إن شاء الله بعد الصلاة من عندي باب ما جاء في خاتم النبوة. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.